بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأنبه قبل الدخول في القاعدة الثالثة إلى أنني تكلمت بكلمة قلت والله أقرب إلى عبده من شراك نعله، وهذا سبق لسان، فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بذكر هذه القاعدة تتميما للقاعدتين قبلها بيان أن الشرك شرك، فربنا تبارك وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس والبشرية في أمس الحاجة إلى رسالته وإلى بعثته، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فالعرب كانوا في أسوأ حالة، وهكذا غيرهم، العرب جميعا كانوا على ديانات باطلة إلا قلة قليلة ممن كان على ملة إمام الحنفاء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، إلا قليلة من العرب كانوا على ملة ودين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وإلا فأكثرهم كانوا على عبادات مختلفة وديانات باطلة، منهم من يعبد الأشجار ومنهم من يعبد الأحجار ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الشمس والقمر، كانوا على سفه عظيم وبالغ، حتى إن بعضهم ليتخذ معبوده وإلهه من تمر يصنعه فإذا جاع أكله، فإذا جاع أكل هذا الإله وهذا المعبود. فبعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هؤلاء جميعا الذين اختلفت مذاهبهم وتنوعت مللهم واختلفت أيضا نحلهم، اختلفوا واجتمعوا في شيء واحد ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا كما ذكر بعض العلماء يدل على بطلان وقبح الشرك، أن أصحابه لا يجتمعون على شيء لأنهم يمشون ويسيرون في هذه الحياة على حسب ما تملي عليه عقولهم وأهواؤهم. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فأراد المصنف رحمه الله تعالى الرد على من يزعم أن هذه الآيات التي جاءت للتحذير من الشرك إنما نزلت في من كان يعبد الأصنام، إنما نزلت في من كان يعبد الأصنام من الأشجار والأحجار، وأن هؤلاء المشركين الذين كانوا في زمن المصنف رحمه الله وأيضا من جاء بعده يقولون إنما نتوجه إلى صالحين وإلى أولياء نجعلهم واسطة فيما بيننا وبين الله تبارك وتعالى، فلا يصح أن تنزل هذه الآيات التي نزلت في شأن المشركين الذين عبدوا الأصنام من الأشجار والأحجار على هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله. والذين يصلون والذين يصومون والذين لم يتخذوا هؤلاء الصالحين معبودات وآلهة لهم من دون الله تبارك وتعالى. فبين المؤلف رحمه الله ضعف هذه الشبهة ورد هذه الشبهة التي اختلقها هؤلاء، فأخبر أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأذن له بقتال جميع المشركين بدون تفريق، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الوثنيين وقاتل اليهود والنصارى وقاتل عموم المشركين، قاتل الذين قالوا عزير ابن الله، وقاتل الذين اتخذوا المسيح وأمه إلهين من دون الله تبارك وتعالى. فأتى المؤلف رحمه الله بهذه القاعدة المهمة التي تدل على بطلان حجة هؤلاء، فيقولون هؤلاء الذين يتوجهون إلى الصالحين لا يجوز أن يعاملوا معاملة من عبد الأصنام والأحجار، هؤلاء مسلمون لا يجوز تكفيرهم ولا يجوز قتالهم. والجواب أن الله تبارك وتعالى لم يفرق كما ذكر المصنف رحمه الله في هذه الآية الكريمة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلوهم يستفاد من هذا التركيب العموم، وقاتلوهم أي قاتلوا عموم المشركين، سواء من كان يعبد صنما أو كان يعبد حجرا أو كان يعبد ملكا أو كان يعبد نبيا أو رسولا أو كان يعبد صالحا من الصالحين أو كان يعبد شمسا أو قمرا. لماذا؟ لأنه تقدم معنا أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم من كان يعبد الأصنام والأحجار والأشجار، ومنهم من كان يعبد الملائكة كما سيأتي في الأدلة التي ذكرها المؤلف، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الصالحين. فجاء إلى أمة متفرقة في عباداتها ولم يفرق. وقاتلوهم أي وقاتلوا عموم المشركين، لا فرق بين شرك وشرك، كما قال الله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، إيش المراد بالفتنة؟ الشرك. حتى لا تكون فتنة، فتنة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. قاتلوهم حتى لا يوجد ولا يبقى شرك بالله تبارك وتعالى، سواء كان شرك بدعاء الصالحين أو بالتوجه إلى الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الملائكة أو غيرهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين كله لله عز وجل، ولا يبقى شرك أي نوع من أنواع الشرك. وهكذا يستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يفرق بين أحد وأحد. لماذا؟ لأن الشرك بالله تبارك وتعالى هو صرف العبادة إلى غير الله، هو التوجه إلى غير الله، هو قصد غير الله، هو صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى كائنا من كان. فالنظر يكون إلى العابد ولا ينظر إلى المعبود، النظر يكون إلى هذا الإنسان ولا يكون إلى من توجه إليه. فالشرك شرك، يعني لا يكون التوجه إلى الأصنام والأحجار يعتبر شركا، أما التوجه إلى الصالحين وإلى المدفونين وإلى المقبورين هذا لا يعتبر شركا. لماذا؟ لأن ضابط الشرك هو التوجه إلى غير الله تبارك وتعالى، هو تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، هو التذلل والمحبة والتعظيم الذي لا ينبغي ولا يجوز إلا لله عز وجل. فلا بد للقلب أن يتوجه إلى الله وأن يعتقد جلب النفع ودفع الضر من الله، وأن يعتقد أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله تبارك وتعالى. فإذا صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فإنه يكون قد أشرك بالله تبارك وتعالى، لا ينظر إلى من توجه إليه هذا العابد. لأن النصارى توجهوا إلى نبي من أولي العزم من الرسل وهو المسيح عليه الصلاة والسلام، فسماهم الله عز وجل مشركين، بل وجعلهم متخذين المسيح وأمه إلهين من دون الله، لأنهم اعتقدوا في المسيح وفي أمه ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، لأنهم صرفوا شيئا من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله للمسيح ولأمه، فجعلهم الله عز وجل عابدين لمن؟ لإلهين. ما هو الدليل؟ الدليل إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلهين من دون الله، فسمى المسيح وأمه إلهين لأن هؤلاء النصارى صرفوا للمسيح والأمة شيئا واعتقدوا فيهما شيئا لا يجوز اعتقاده ولا صرفه لغير الله تبارك وتعالى. فكما تقدم أن النظر إلى حال العابد ولا ينظر إلى حال المعبود، من هو المعبود حتى نحكم على هذا الشخص بأنه مشرك أو بأنه موحد؟ لا تنظر إلى المعبود، النظر إلى العابد، إذا صرف العبادة لله فهو موحد، وإذا صرف العبادة لغير الله كائنا من كان فهو مشرك، سواء كان ملكا أو نبيا أو رسولا أو صالحا أو طالحا أو حجرا أو صنما أو قبرا، ما ينظر إلى هذا المعبود، إنما ينظر إلى حال العابد. هل وحد الله؟ الجواب نعم فهو موحد. هل أشرك بالله؟ الجواب نعم أشرك بالله، فإذن هو مشرك. ما هو الدليل؟ الدليل عموم الآيات، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكر في سياق النهي فيفيد العموم، ولا تشركوا به شيئا أي نوع من أنواع الشرك، سواء كان المشرك به ملكا أو نبيا أو صنما أو حجرا أو صالحا أو حيا أو ميتا. وهكذا قوله سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكر في سياق النهي فتفيد العموم، أحدا نكر في سياق النهي فتفيد العموم. إذن إذا قال هؤلاء نحن إنما توجهنا إلى الصالحين، فيقال لهم وأيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين من توجه إلى الصالحين فجعلهم الله كافرين ومشركين، يقولون نحن ما توجهنا إلى الأصنام ولا إلى الأحجار إنما توجهنا إلى الصالحين، فإيش الجواب؟ الجواب وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من توجه إلى الصالحين من الأنبياء وغيرهم فسماهم الله مشركين، يقولون نحن ما نعتقد فيهم أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون ويعطون ويمنعون، إنما نجعلهم وسيلة وقربة وزلفة بيننا وبين الله. إيش الجواب؟ الجواب بما هو ما تقدم معنا في القاعدة الثانية، أن هؤلاء المشركين الذين توجهوا إلى غير الله ما اعتقدوا فيهم الخلق والرزق والإحياء والإماتة، إنما كما قال الله والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالعبرة بالحقائق وليست بالأسماء، العبرة بالمعاني وليست بالظواهر، فالشرك شرك سواء سماه صاحبه شركا أو سماه توحيدا. فهؤلاء الذين يتوجهون إلى غير الله من المقبورين والمغيبين في القبور واللحود يقولون نحن لا نعبدهم إنما نتخذهم وسيلة ونجعلهم شفعاء وسطاء بيننا وبين الله، يقال لهم هذا هو الشرك، أنتم سموه تشفعا أو سموه وسيلة أو سموه محبة للصالحين، أي اسم تطلقون عليه فهو شرك، الشرك شرك. هؤلاء الذين من السحرة الذين يتوجهون إلى الشياطين كما ذكر ابن القيم، ما يستطيع الساحر أن يسحر إلا بعبادته للشياطين، أن يذبح لهم ينذر لهم أن يطيعهم في الكفر بالله، في أن يدوس المصحف أو يكتب القرآن بدم الحيض أو يسب الله سبحانه وتعالى أو يلعن النبي عليه الصلاة والسلام أو يهين ما هو معظم في ديننا كالكعبة أو غيرها، فهذا يعتبر عبادة للشيطان، وإن لم يسلم السحرة أنهم عبدوا الشيطان. فالعبرة بالحقائق وليست بالأسماء. فاليوم الذين يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها وهم شاربون للخمر، سواء اعترفوا بأنها خمر أو سموها مشروبات روحية. اليوم الذين يتعاملون بالربا هم متعاملون بالربا ويستحقون اللعنة، لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، سواء سموه ربا أو سموه فائدة، سواء سموه ربا أو سموه بيعا شرعيا. وهكذا الذين يتعاملون بالزنا هم واقعون في الزنا، سواء اعترفوا بأنه زنا أو قالوا هذه صداقة بريئة، هذه صداقة بريئة، هم واقعون في الزنا. فهكذا يعني تغيير اسم الشيء لا يغير في الواقع حقيقة هذا الشيء، الشيء باق على ما هو عليه. التوحيد توحيد، وإن سماه عداء التوحيد شركا، والشرك شرك وإن سماه المشركون توحيدا. فالعبرة بالمعاني وليست بالمظاهر، والعبرة بالحقائق وليست بالأسماء. ونواصل إن شاء الله تعالى في الغد بقية هذا الفصل إلى هنا، والحمد لله. على حصول عبادة غير الله عز وجل للأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم، فقال رحمه الله تعالى: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذه الآية فيها دليل على أن هناك من الناس من عبد الشمس والقمر، وقد أخبرنا ربنا عز وجل في كتابه الكريم عن قوم سبأ: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فأخبر ربنا تبارك وتعالى عن قوم سبأ أنهم عبدوا الشمس وأنهم سجدوا للشمس، كما ذكر بعض أهل العلم لعلهم أخذوا هذه العبادة من جيرانهم الفرس، فإن الفرس كانوا يقدسون النار. فهذه الآية فيها دلالة على أن هناك نفرا عبد الشمس والقمر. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها سدا لذريعة للذرائع المفضية إلى الشرك. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالنهي عن الشرك وبالنهي عن جميع الوسائل والطرق المفضية إلى الشرك، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لكون هذا الوقت يوجد فيه من يسجد للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فلئلا يشابه الموحد هؤلاء المشركين جاء النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وهكذا هناك من تعلقوا بالكواكب والنجوم ونسبوا كثيرا من الأفعال إلى حركات الكواكب وأنها مدبرة وأنها مسيرة وأنها فاعلة في هذا الكون، كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم الحديبية وكان على أثر مطر من السماء قال أن تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمنا بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. مع أن ربنا تبارك وتعالى كما تعرفون خلق الشمس والقمر لمنافع ولمصالح للعباد، فهي مسيرة وهي مخلوقة وهي من عباد الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فربنا تبارك وتعالى أوجد الشمس والقمر لمنافع ولمصالح للعباد، كما قال ربنا عز وجل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وهكذا يقول ربنا والقمر قدرناه منازل، فجعل ربنا سبحانه فائدة من حركة القمر ومن سير الشمس ومن تحرك النجوم. وكما قال الله عز وجل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا النهار معاشا. وهكذا يقول وجعلنا سراجا وهاجا. وهكذا يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. منافع ومصالح، فهي مسيرة مسخرة لله تبارك وتعالى. وهكذا جعل ربنا عز وجل في هذه النجوم وهذه الكواكب فوائد ثلاث: أن جعلها زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين. فالشاهد أن هناك من العرب أو من غيرهم من عبد الشمس والقمر، فهذا الذي يريده المؤلف رحمه الله تعالى. قال ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا الآية. فالنهي في الآية الأولى عن السجود للشمس والقمر يدل على أن عبادة الشمس والقمر كانت موجودة، وهكذا قوله سبحانه ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يدل على أن هناك من اتخذ الملائكة أربابا ومعبودات من دون الله عز وجل. ويدلنا على ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهناك من عبد الملائكة وصرف العبادة لهؤلاء الملائكة. قال ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فهذه الآية فيها دلالة على أن هناك من عبد الأنبياء ومن عبد الصالحين، فربنا تبارك وتعالى أخبر بذلك في كتابه الكريم وأيضا في قوله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. إلى أن قال ربنا سبحانه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وكان سبب نزول هذه الآية الأخيرة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون أن الله عز وجل لما أنزل قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فرح المشركون بذلك. إنكم وما تعبدون من دون الله، قالوا إذن نكون مع المسيح ابن مريم، فإنه عبد من دون الله، عبدته النصارى من دون الله عز وجل وأمه. فبين ربنا تبارك وتعالى أن هؤلاء الصالحين وهؤلاء الأنبياء ليسوا ممن يحشر مع عابديهم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهذه الآية التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى فيها دلالة على أن هؤلاء الأنبياء لا يرضون بأن يعبدوا من دون الله، وبأن يغلى بأن يغلو فيهم البشر، فهم أعرف الناس بالله تبارك وتعالى وأعظم الناس تحقيقا للتوحيد وأشد الناس رعاية بجلال الله وعظمة الله تبارك وتعالى، فهم لا يرضون بهذه العبادة ولا يرضون بهذه المنزلة ولا يرضون بهذا الغلو، بل كما أخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أنهم يتبرؤون يوم القيامة ممن غلا فيهم وممن عبدهم من دون الله عز وجل وممن صرف لهم العبادة من دون الله تبارك وتعالى. وهكذا شأن الأنبياء جميعا وهكذا شأن الصالحين. هنا يقول ربنا سبحانه قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يتبرؤون ويكفرون بهذه العبادة. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونوا عليهم ضدا. فربنا تبارك وتعالى أخبر في هذه الآية أن هناك من اتخذ المسيح ابن مريم وأمه إلهين من دون الله. كيف اتخاذ هذه الآلهة؟ بأن صرفوا لهم ما لا يجوز صرفه إلى غير الله تبارك وتعالى، بأن اعتقدوا فيهم ما لا يجوز اعتقاده في غير الله عز وجل. قال ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية فيها دلالة على أن هناك من عبد الصالحين من دون الله عز وجل. وأصل الشرك في عبادة الصالحين وأصل عبادة الصالحين كان في قوم نوح كما روى البخاري من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح فماتوا فصوروا لهم الصور ليتذكروهم ثم عبدوه من دون الله عز وجل. هم عبدوا هؤلاء الصالحين وإن صوروا لهم تماثيل وإن جعلوا لهم أصناما، ما يعتقدون أن هذه الأصنام هم الصالحون، لكن يعتقدون لأن أرواح هؤلاء الصالحين قد حلت في هذه الحجارة أو قد حلت في هذه الشجر، فهم يتقربون إلى روحانية هؤلاء الصالحين، يعتقدون أن الصالحين حلت أرواحهم في هذه الأحجار المنصوبة وفي هذه الحجارة المنحوتة، فلهذا هم يتقربون إلى هذه الأحجار بزعم أن هذه الأحجار قد حلت فيها أرواح الصالحين، فهي تغيثهم وهي تعطيهم وهي تلبي لهم حاجاتهم. وهكذا في هذه الآية الكريمة فيها دلالة على كون جماعة من الصالحين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى. وقد ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية قولين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. القول الأول أنها نزلت في نفر من الإنس عبدوا نفرا من الجن، فأسلم هؤلاء الجنيون ولم يشعر بذلك الإنس، فهؤلاء الجنيون هم الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم الذين يطلبون القرب من الله عز وجل، هم الذين يتسابقون إلى مرضات الله تبارك وتعالى. أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعون من الجن يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي القربة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن هذه الآية نزلت في نفر من الجن، في نفر من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم هؤلاء الجنيون ولم يشعر بذلك هؤلاء النفر من الإنس. والقول الثاني أن هذه الآية نزلت في المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه وعزير، نزلت في الذين عبدوا المسيح وعبدوا أمه وعبدوا عزيرا. واختار ابن جرير رحمه الله تعالى القول الأول. ما هو القول الأول؟ أنها نزلت في الجن. قال: لأن قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون، هذا الفعل المضارع يدل على أنه حاصل في وقت نزول الآية، بخلاف المسيح بخلاف أمه بخلاف عزير فإنهم كانوا في الزمن الماضي. وعلى كل، سواء نزلت الآية في النثر من الإنس الذين كانوا يعبدون نفرا من الجن، أو نزلت في الذين عبدوا المسيح وعبدوا أمه وعبدوا عزيرا، فهؤلاء المعبودون من دون الله تبارك وتعالى، سواء كان هؤلاء الجن الصالحين أو كان المسيح أو كان أمه أو كان عزيرا، هؤلاء جميعا عباد فقراء محتاجون إلى الله تبارك وتعالى، يتسابقون ويتنافسون في القرب إلى الله عز وجل، يحرصون على الوسيلة التي تقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فمن كان كذلك لا يستحق أن يعبد من دون الله، ومن كان كذلك لا يجوز أن تصرف له العبادة من دون الله عز وجل. وهذا وصف كل معبود من دون الله تبارك وتعالى، أنه لا يستطيع أن ينفع من عبده، ولا يستطيع أن يحصل له شيئا، لا يملك لنفسه جلب نفع فضلا على أن يملكه لغيره، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهكذا كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وهكذا يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله. هكذا يخبر ربنا سبحانه وتعالى عن ضعف وعجز وعدم قدرة هؤلاء الذين يدعون من دون الله تبارك وتعالى على أن ينفذوا المطالب. فقوله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون أي هؤلاء المعبودون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إيش معنى الوسيلة؟ القربة، القربة إلى الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الوسيلة لغة توصل إلى الشيء المقصود. وما هو الذي يوصل إلى نيل رضا الله سبحانه وتعالى؟ ما هو الذي يوصل إلى الفوز بجنة الله عز وجل؟ إنه العمل الصالح، إنه التقرب نيل رضا الله، ولكن منافسة ومسابقة في أن يكون الواحد منهم هو السابق لأخيه إلى مرضات الله عز وجل، أيهم أقرب. ومع ذلك وصف هؤلاء الذين يعبدون من دون الله بأنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. إذن هذه صفة من لا يملك لنفسه قليلا ولا كثيرا، لا يجوز أن تصرف لهم العبادة ولا يجوز أن يتخذوا أربابا من دون الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى الآية عند المحققين وعند أهل العلم من أهل التفسير وغيرهم. أما هؤلاء المخرفون وهؤلاء المحرفون فإنهم استدلوا بهذه الآية على الوسيلة الشركية التي يفعلها ويدعو إليها هؤلاء المخرفون وهؤلاء الملبسون على الناس دينهم. فتجد من هذه الطائفة القبورية التي تدعو إلى الشرك بالله تبارك وتعالى من يستدلون بهذه الآية، وأيضا بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يستدلون بهاتين الآيتين على مشروعية الوسيلة الشركية التي عليها أصحاب هذه الطائفة القبورية. ما هي الوسيلة الشركية التي يدعون إليها ويرغبون الناس فيها؟ هو أن يتخذ العبد بينه وبين الله عز وجل وسيلة من هؤلاء الأموات تقربهم إلى الله تبارك وتعالى. يعني يقول: أنت اجعل بينك وبين الله عز وجل وسيلة بتوجهك إلى هذا الرجل الصالح. فإذا توجهت إلى هذا الرجل الصالح فإنه يكون وسيلة وواسطة بينك وبين الله. ماذا يفعل لك؟ يرفع لك الحوائج إلى الله ويذكرك عند الله ويعطيك المطالب والحاجات. هذه وسيلة شركية، هي عين الوسيلة التي ذكرها الله عز وجل عن المشركين الأوائل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكما قال عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا هذه هي وسيلة المشركين الأوائل. فالآية ليست فيها دلالة على أن العبد يجعل بينه وبين الله واسطة، بل لا يجوز أن يجعل الإنسان بينه وبين الله واسطة في طلب الحاجات وتحصيل الطلبات ودفع المكروهات رحمه الله كما تقدم معنا فيما مضى يقول في كتاب الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والله يقول: وإذا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذه حجة داحضة وهذه شبهة شركية كان عليها الأوائل. فلهذا الخلاصة أن هذه الآية فيها دلالة على أن نفرا من الصالحين عبدوا من دون الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله. يقول قول بعضهم: يا رسول الله، يا عيد الرسل، إذا جرى على اللسان من غير قصد، هو يكون شركا لفظيا، يكون شركا لفظيا، يعني ما يقع في الشرك الأكبر، لأن ما في قلبه من التنديد الذي يخرجه عن ملة الإسلام، يكون شركا لفظيا، فيطالب بترك هذه الكلمات. والله المستعان. يا نبيك عليه الصلاة والسلام: يا ربنا شفع في الصالحين، يا ربنا شفع في العلماء، يا ربنا شفع في من هم أقرب وأكرم منزل عندك. فأنت تطلب الشفاعة من الله: يا ربنا شفع في نبيك عليه الصلاة والسلام. فالشفاعة إنما تطلب من الله، والذي يأذن بها هو الله سبحانه وتعالى. فالذي يطلب الشفاعة من غير الله بغير إذن الله سبحانه وتعالى فهذه شفاعة شركية في أمل فيما لا يقدر عليه إلا الله. يقول: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. تطلب من غير الله، عرفنا، كيف فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ يأتي إلى ميت ويقول له: ارفع حوائجي إلى الله. هل الميت وهو في دار البرزخ يستطيع أن يرفع حوائج هذا العبد إلى الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. أما الحي ممكن أن تأتي إلى الحي وتقول له: اشفع لي عند المسؤول الفلاني، اشفع لي عند الرجل الفلاني، فهو حي، تطلب منه أن يتوسط لك في أمر يقدر عليه هذا الشافع وهذا الذي يشفع المشفوع عنده. هذا لا بأس. أما أن يؤتى إلى ميت فيطلب منه رفع الطلبات والحاجات فهذا طلب ممن لا يقدر على إجابته، ممن لا يجوز له أن يطلب منه هذا الشيء. لماذا؟ لأن طلب الشفاعة هو طلب الدعاء، الشفاعة هي فيها الطلب، فإذا كان فيها الطلب فهي داخلة في نوع من أنواع الدعاء. الشفاعة يعني فيها طلب، والطلب نوع من أنواع الدعاء، وكما هو مقرر أن الدعاء لا يجوز أن يدعى الميت سواء في أمر يقدر عليه أو أمر لا يقدر عليه، والميت لا يقدر أصلا. إذا كان الشفاعة فيها الطلب فمتضمنة للدعاء، والدعاء لا يجوز أن يصرف لميت من الأموات. فإذا هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء ووسطاء بينهم بين الله سبحانه وتعالى قد وقعوا في الشرك الأكبر. فإذا وقعوا في الشرك الأكبر هل ينالون الشفاعة؟ الجواب لا، إنما الشفاعة لأهل التوحيد. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي يعتقدها المشركون، أن بمجرد صرفهم العبادة وتذللهم لهؤلاء المعبودين فإنهم يشفعون لهم تلقائيا عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الشفاعة التي نفاها الله، كما قال الله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وما لهم من دون الله من ولي ولا شفيع. هؤلاء الذين نفي عنهم الشفاعة. قال: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله كما تقدم معنا. والشافع مكرم بالشفاعة. علمنا أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شفعاء بينه وبين خلقه، فلماذا يأذن لمن يشفع من أنبيائه ورسله ومن الملائكة والصالحين والعلماء، لماذا يشفع لهم؟ ما هي الحكمة في أن يأذن ربنا سبحانه وتعالى في هؤلاء أن يشفعوا لغيرهم؟ قال: والشافع مكرم بالشفاعة. إذن الحكمة من إذن الله سبحانه وتعالى لهؤلاء في أن يشفعوا في غيرهم أنهم يكرمون بالشفاعة. إيش معنى يكرمون بالشفاعة؟ أن تظهر منزلتهم على المشفوع لهم، أن تظهر منزلتهم على المشفوع لهم. فإذا جاء إنسان يشفع لآخر عند من عنده الأمر، فلا شك أنه يظهر أنه أرفع ممن يشفع له، هذا الأمر الثاني. وأيضا يظهر عظيم جاههم عند الله سبحانه وتعالى. والشافع مكرم بالشفاعة، كيف يكرم بالشفاعة؟ يظهر أنه أرفع من المشفوع له، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يظهر عظيم منزلته عند الله سبحانه وتعالى. هل بقي أمر ثاني؟ الله يأذن للشافع في أن يشفع لأجل أن يكرم بالشفاعة. الأمر الثاني، لأجل نفع المشفوع له. جعل الله سبحانه وتعالى أسبابا في نفع عباده من ذلك، أن يأذن لبعض هؤلاء من لبعض هؤلاء الأنبياء والصالحين والملائكة والعلماء وغيرهم في أن يشفعوا لنفع هؤلاء المشفوعين المشفوع لهم. قال: والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. إذن الشفاعة المثبتة لها شرطان، ليست مطلقة إنما مقيدة. الشفاعة التي أثبتها الله لها شرطان. الشرط الأول الإذن للشافع والرضا عنه. الشرط الأول الإذن للشافع والرضا عنه. والشرط الثاني الرضا عن المشفوع له. الشفاعة المثبتة لها شرطان. الشرط الأول الإذن للشافع والرضا عنه. الشرط الثاني الرضا عن المشفوع له. فلا بد أن يأذن الله سبحانه وتعالى لمن يشفع. ما يشفع، ما يتجرأ أحد أن يشفع إلا بعد أن يأذن ربنا تبارك وتعالى له. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، أكرم البشر وأرفع الأنبياء منزلة ومقاما وجاها عند الله سبحانه وتعالى، لا يشفع تلكم الشفاعة العظمى في أهل الموقف إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى له. تعرفون ذلكم الموقف العصيب، موقف يوم القيامة ووقوف الناس في العرصات، فيبلغ بهم من الكرب والشدة والتعب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فيلجؤون إلى البشر، يأتون إلى والد البشر آدم عليه السلام فيعتذر، يأتون إلى الخليل عليه الصلاة والسلام فيعتذر، يأتون إلى موسى وعيسى، كل يعتذر ويذكر مسوغا له في اعتذار، إلا من؟ إلا عيسى فإنه لا يذكر عذرا، لكن يقول لست له، اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فيأتون محمدا عليه الصلاة والسلام ولا يبادر إلى الشفاعة، إنما يسجد لربه سبحانه وتعالى سجود الخاضع المتذلل، فيجعل يثني على ربه عز وجل ويحمده سبحانه وتعالى بما يفتح الله عز وجل عليه، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد إذن الله عز وجل له. إذن شرط الشفاعة المثبتة الإذن للشافع والرضا عنه. ما يأذن الله إلا لمن رضي عنه، الإذن للشافع والرضا عنه. الأمر الثاني والمشفوع له من رضي الله قوله وعمل بعد الإذن. الشرط الثاني الرضا عن المشفوع له. ومن هم الذين يرضى الله عز وجل عنهم؟ إنهم أهل التوحيد والإخلاص. هم أهل التوحيد والإخلاص من عصاة المؤمنين. هؤلاء هم الذين من عصاة المؤمنين وغيرهم، لأن الشفاعة قد لا تكون لتكفير الخطايا إنما تكون لرفع الدرجات. من هم الذين يرضى الله عز وجل عنهم؟ هم أهل التوحيد والإخلاص، هؤلاء هم الذين تنفعهم شفاعة الشافعين. أما غير أهل التوحيد والإخلاص فلا تنفعهم شفاعة الشافعين كما أخبر ربنا عز وجل بذلك. وحديث أبي هريرة فيه البيان الواضح للمستحقين للشفاعة يوم القيامة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا أحد قبلك لما رأيت من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا بها لله أو بهذا المعنى. من أسعد الناس بشفاعته؟ قال العلماء: أسعد هنا من أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل تفيد المشاركة وزيادة، تقول فلان أقوى من فلان، يعني هذا أقوى من هذا، هذا عنده قوة لكن قوة هذا المفضل أقوى وأكبر من قوة المفضل عليه. لكن أحيانا أفعل التفضيل تأتي بدون مقابلة، تأتي أفعل التفضيل بدون مقابلة، مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة يومئذ خير، خير ممن؟ أصحاب الجنة يومئذ خير، خير ممن؟ من أصحاب النار. خير أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل يوجد خير عند أهل النار؟ هل يوجد مقيل حسن عند أهل النار؟ الجواب أن هذا من أفعل التفضيل الذي ليس فيه مقابلة في الجانب الآخر. فقول أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك هنا ليس فيه مقابلة، لأن جاء في الجواب من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هم أهل التوحيد. هل يستفاد من هذا أن أهل الشرك لهم شفاعة؟ الجواب لا. إذن كيف نفهم أسعد؟ أسعد بمعنى سعيد. من الذي يسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قاله هو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الشفاعة إنما ينالها أهل تجريد الإخلاص لله تبارك وتعالى. قال: والمشفوع له، مشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. وما يرضى الله عز وجل القول والعمل إلا بالتوحيد والمتابعة بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.